بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم قبل ما في شيء بقي مراجعة السورة السابقة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال أيضا الشيخ محمد رحمه الله: هذه مسائل مستنبطة من سورة الحجر. الآية الأولى فيها الترغيب في القرآن بجمعه بين الوصفين.
هذا في كتاب التفسير؟
نعم أحسن الله.
الأولى؟
الآية الأولى فيها الترغيب في القرآن بجمعه بين الوصفين. الثانية وصفه بالبيان. الثالثة معنى الكتاب المعرف بالألف واللام. الرابعة معنى القرآن. الآية الثانية فيها الرد على الخوارج. الثانية الرد على المعتزلة. الثالثة النظر في العواقب. الرابعة عدم الاغترار بالحال الحاضرة. الخامسة إثبات عذاب القبر. الآية الثالثة تعزية المؤمن عما هم فيه من النعيم. الثانية أن الاغترار بذلك من وصف الكفار. الثالثة أن الأمل سبب ترك الخير. الرابعة أن ذلك من وصفهم. الخامسة الوعيد الشديد. الآية الرابعة فيها الآية العظيمة الباهرة وهي إهلاك القرى المكذبة. الثانية أن ذلك لأجل لا يتقدم ولا يستعجل الله لعجلة أحد. الثالثة التعزية. الرابعة أنه إذا جاء لا يؤخر لحظة ففيه الوعيد. الآية الخامسة والآيتان بعدها فيها أن الذكر هو القرآن. الثانية كلامهم على سبيل الاستهزاء. الثالثة وصفهم أكمل الناس عقلا عندهم بالجنون. الرابعة أن الذي دلهم على جنونه عدم إتيانه بالملائكة. الخامسة عدم تصريحهم بالمعاتبة بل تعللوا بتكذيبه. السادسة أنه سبحانه لا ينزل الملائكة لمثل ذلك. السابعة أنه لا ينزلهم إلا بالحق. الثامنة أنهم سألوه شيئا لو أجابهم إليه هلكوا. التاسعة فيه تأكيد الضمير المتصل بالمنفصل. العاشرة أن الذكر هو القرآن. الحادية عشرة حفظ الله إياه عن شياطين الجن والإنس. الثانية عشرة كون ذلك الحفظ آية كافية عن إنزال الملائكة. الآية الثامنة وثلاث بعدها فيها أن الرسالة عمت بني آدم. الثانية هذا الخبر العجب مع انقيادهم للكذابين. الثالثة لم يكفهم الامتناع والتكذيب حتى استهزأوا. الرابعة أن ذلك بسبب إجرامهم. الخامسة الإيمان بالقدر. السادسة أن العقوبة بالذنب تكون بذنب أكبر منه. السابعة ذكر الآية الكبرى وهي إهلاك أمم لا يحصيهم إلا الله. الثامنة أن مع هذا الأمر القاطع لم ينتفع به أمة واحدة. التاسعة خبر الصادق أنهم لو جاءتهم آية ملجئة لم يؤمنوا.
ملجئة؟
نعم حسن. العاشرة مع هذا العتو العظيم يعتذرون تسكيرا وسحرا.
يعتذرون؟
تسكيرا وسحرا ولم يصرحوا بأن تسكيرا
سكر تسكيرا
نعم وسحرا ولم يصرحوا بأنه الحق ولكنه باطل. الآية الثانية عشرة وأربع بعدها
سكرت قلوبنا. نعم.
فيها ما جعل الله في البروج من الآيات سواء قيل إنها النجوم أو الكبار منها. الثانية تزيين السماء. الثالثة حفظها من الشياطين. الرابعة ذكر الاستراق. الخامسة ذكر عقوبته. السادسة مد الأرض. السابعة الرواسي. الثامنة إنبات النبات. التاسعة كثرته وكونه من كل شيء. العاشرة كونه موزونا. الحادية عشرة ذكر المعايش. الثانية عشرة ذكر الأنعام. الثالثة عشرة كوننا لا نرزقهم مع كونهم لنا. السابعة عشرة فيها أن كل شيء خزائنه عنده. الثانية إنزاله بقدر معلوم. الثامنة عشرة وثلاث بعدها فيها ذكر إنعامه بإرسال الرياح. الثانية أنها تلقح السحاب والشجر. الثالثة إنزال الماء من السماء. الرابعة تسهيل تناوله. الخامسة عجزهم عن خزانته. السادسة تفرده بالإحياء والإماتة. السابعة أنه الوارث. الثامنة علمه بالمستقدم والمستأخر في الزمان وفي الطاعة. التاسعة تفرده بحشر الجميع. العاشرة ذكر حكمه وعلمه مع ذلك. الثانية والعشرون وتسع عشرة آية بعدها فيها ذكر المادة التي خلق منها آدم. الثانية ذكر المادة التي خلق منها إبليس. الثالثة إخبار الله للملائكة بمادته وأنه بشر. الرابعة أنه سواه. الخامسة أنه نفخ فيه من روحه. السادسة أن السجدة لآدم. السابعة أنها سجدة وقوع. الثامنة أنهم سجدوا كلهم لم يستثن إلا إبليس. التاسعة الدليل على شدة عيبه أنه لم يدخل مع هذا الجمع ولم يتخلف إلا هو. العاشرة أن اسمه إبليس من ذلك الوقت. الحادية عشرة تخلف الإنسان عن العمل الصالح وحده أكبر لقوله ما لك ألا تكون مع الساجدين. الثانية عشرة تعذره بأصله وبكونه بشر. الثالثة عشرة علم الملائكة بالبعث قبل خلق بني آدم. الرابعة عشرة لا يسمى المسلم من أتباعه ولو عصى لقوله إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. الخامسة عشرة كل من اتبعه فهو غاو. السادسة عشرة التنويه بآدم قبل خلقه. السابعة عشرة وقوع ما أخبر الله به من قوله إلى يوم الدين لأنه لم ينب. الثامنة عشرة كونه رجيم. التاسعة عشرة كونه من ساكن الجنة. العشرون خلق الجنة والنار قبل ذلك الوقت. الثامنة والأربعون وخمس بعدها فيها وعد أهل التقوى. والثانية ما يقال لهم عند دخولها. الثالثة أن الغل الذي بينهم لا يخرج من التقوى. الرابعة أن من نعيم أهل الجنة الأخوة الصافية. الخامسة التنبيه على أكبر عيوب الدنيا وهو النصب والإخراج.
النصب والإخراج.
السادسة
يا مسوم يا نصب وما هم منها بمخرجين.
السادسة أمره رسوله صلى الله عليه وسلم بتعليم عباده بهذه المسألة. السابعة أنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن المؤمن لو يعلم ما عنده من العقوبة إلى آخره. الثامنة أن المغفرة والرحمة وصف بها نفسه وأما العذاب الأليم فوصف به عذابه. التاسعة تأكيد الضمير المتصل بالمنفصل وتعريف العذاب. العاشرة وجوب تعلم هذه المسألة على المؤمن. الثامنة والأربعون وأحد وثلاثون آية بعدها فيها أمره رسوله صلى الله عليه وسلم بتعليم عباده بالقصة فدل على شدة حاجتهم إليها. الثانية تسمية الملائكة أضيافا. الثالثة تشريف إبراهيم عليه السلام بضيافتهم. الرابعة قوله سلاما استدل به على إجزائه في السلام. الخامسة جواز مخاطبة الأضياف بمثل هذا عند الحاجة. السادسة أن مثل هذا الخوف لا يذم. السابعة البشارة بالغلام وبكونه عليم. الثامنة أن استبعاد مثل هذا ليس من القنوط. التاسعة أنه مظنة القنوط لقولهم فلا تكن من القانطين. العاشرة مثل هذا لا يخرج من التوكل. الحادية عشرة لا يخرج من معرفة قدرة الله. الثانية عشرة معرفة كبر القنوط. الثالثة عشرة معرفته عليه السلام أن البشارة ليست حاجتهم وحدها. الرابعة عشرة معرفة نقمة الله لمن خالف الرسل. الخامسة عشرة معرفة التوحيد من قصة امرأة لوط. السادسة عشرة لم يعرفهم لوط أول مرة. السابعة عشرة معرفة جواز قول مثل هذا للأضياف عند الحاجة. الثامنة عشرة معرفة أنه خوفهم عقوبة الدنيا لقوله بما كانوا فيه يمترون. التاسعة عشرة معرفة أن التأكيد وتكرير المسألة على الطالب ليس نقصا في حقه لقوله بعده وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. العشرون أن اليقين يتفاضل حتى في حق الأنبياء يوضحه ما تقدم من قولهم بشرناك بالحق. الحادية والعشرون معرفة الأمر بالهجرة. الثانية والعشرون تفضيله عليه السلام بالهجرة مرتين. الثالثة والعشرون معرفة أنهم أمروا بها إلى مكان معين. الرابعة والعشرون معرفة قدر كونه آخر الرفقة في السفر كما كان صلى الله عليه وسلم يتخلف في آخرهم. الخامسة والعشرون عدم الرأفة على أعداء الله لقوله ولا يلتفت منكم أحد. السادسة والعشرون معرفة أخباره أن هذا قضي فلا مراجعة فيه كما أخبر إبراهيم عليه السلام. السابعة والعشرون معرفة قرب وقته. الثامنة والعشرون معرفة الأمر العظيم وهو فرح الإنسان بما لعله هلاكه. التاسعة والعشرون قوله إن هؤلاء ضيفي إلى آخره يدل على توقيرهم إياه، يوضحه قولهم أولم ننهك عن العالمين. الثلاثون أن طلب الستر وخوف الفضيحة من أعمال الأنبياء. الحادية والثلاثون كونك تأمر بالتقوى ولو أفجر الناس. الثانية والثلاثون خوف الخزي. الثالثة والثلاثون شدة مدافعته عن ضيفه بعرض بناته. الرابعة والثلاثون كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسم بحياته. الخامسة والثلاثون تأمل ما أخبر الله به من سكر الشهوة.
هذا القسم المفسرين اختلفوا فيه، هل هو قسم أو ليس قسم؟ الشيخ يرى أنه قسم. وقسم نعم، لا عمرك إلا حياتك. نعم ليش؟ لا القسم
نعم، كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسم بحياته. الخامسة والثلاثون تأمل ما أخبر الله به من سكر الشهوة. السادسة والثلاثون الجمع بين قلبها وإمطار الحجارة.
صلى الله عليه وسلم.
السابعة والثلاثون معرفة تنبيه الله على هذه الآية. الثامنة والثلاثون تخصيص المتوسمين. التاسعة والثلاثون توضيح الآية بكونها على الطريق. الأربعون إقامتها. الحادية والأربعون تخصيص المؤمنين بالآية. الثانية والأربعون توضيح الآية بكونها على الطريق الواضح. الثالثة والأربعون الآية في أصحاب الأيكة. الرابعة والأربعون ذكر السبب وأنه ظلمهم. الخامسة والأربعون ذكر أصحاب الحجر. السادسة والأربعون أن من كذب رسولا فقد كذب الرسل. السابعة والأربعون ذكر إنعامه عليهم بالآيات. الثامنة والأربعون ذكر ما عاملوها به من الإعراض. التاسعة والأربعون ما أعطوا من القوى حتى نحتوا الجبال بيوتا. الخمسون أمنهم. الحادية والخمسون ذكر عقوبتهم وهي أخذ الصيحة صباحا. الثانية والخمسون ذكر أن ذلك العطاء الذي غرهم ما أغنى عنهم وقت البلاء كما أغنت الأعمال الصالحة عن أهلها. التاسعة والسبعون وسبع بعدها فيها التنبيه على تنزيهه عن مضاد الحكمة. الثانية كونه ما خلق ذلك إلا بالحق ففيه إثبات الحكمة. الثالثة أن من الحكمة في ذلك الإيمان به وتوحيده. الرابعة الإيمان بإتيان الساعة. الخامسة أن العلم بإتيانها فيه تعزية للمظلوم. السادسة أن العلم بكونه الخلاق العليم فيه تعزية أيضا. السابعة أن فيه الوعيد للظالم. الثامنة المنة بإيتاء السبع المثاني والقرآن العظيم وفيه التعزية عما أصابه به وعما صرف عنه. التاسعة نهيه عن مد العين إلى دنياهم. العاشرة كون ذلك من نتائج ذلك الإيتاء. الحادية عشرة نهيه عن الحزن العظيم عليهم ولو كانوا الملأ. الثانية عشرة الأمره بخفض الجناح لمن آمن ولو كان عندهم حقيرا. الثالثة عشرة قوله لهم إني أنا النذير المبين وما في هذه الكلمة من التأكيد. الرابعة عشرة ذكر آياته في انتقامه منهم. الخامسة عشرة رجاء المؤمن إذا نظر إلى ذلك. السادسة عشرة وصفهم بالاقتسام ففيه جدهم في الباطل. السابعة عشرة وصفهم القرآن بهذه الصفة ففيه شدة الجراءة وفيه وضوح ضلالهم. الثامنة عشرة الإقسام على هذا الأمر العظيم. التاسعة عشرة معرفة أن لا إله إلا الله عمل. العشرون
معرفة أن لا إله إلا الله
عمل.
عمل نعم.
العشرون أن ذلك شرع للكل. 84 بعدها إلى آخر السورة فيها أن الصدع فيه زيادة على الإنذار. 2 أنها ناسخة. 3 جمعه بين ذلك وبين الإعراض عنهم. 4 ذكر الآية في تلك الكفاية. 5 في ذلك تشجيع على الصدع والتوكل. 6 وصفهم بالاستهزاء بما لا يستهزأ به. 7 وصفهم بالشرك. 8 ذكر أنهم يجعلون مع الله إلها فلم يتركوا. 9 تقبيح ذلك في جعلهم معه ذلك كائنا من كان. 10 الوعيد. 11 لا يناقضه الإمهال لقوله فسوف يعلمون. 12 تعزيته بعلم الله. 13 تنبيهه على الدواء. 14 أن ذلك بالجمع بين التسبيح والحمد. 15 تنبيهه على السجود أنه مع ما تقدم هو الدواء. 16 التحريض على ذلك بتذكر عباد الله الساجدين وكونه منهم. 17 ختم السورة بهذه المسألة الكبيرة. انتهى.
رحمه الله. استنباطات مختصرة وأيضا ممكن يعني تشرح هذه الاستنباطات وتشرح وتوسع فيها تأتي كتاب رحمه الله. لا يتب رحمه الله بالتوحيد والعقيدة والتفسير وما يتبع ذلك فيه شيء يحتاج لمراجعة كل المفسرين
المقتسمين. أحسن الله إليكم. قرأنا 3 أقوال من تفسير الشنقيطي رحمه الله. طبري أحسن الله إليكم حمل الآية المعنى المقتسمين على الأقوال 3. قال الطبري رحمه الله: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم قومه الذين عضوا القرآن ففرقوه أو عضوا القرآن ففرقوه أنه نذير لهم من سخط الله تعالى وعقوبته أن يحل بهم على كفرهم ربهم وتكذيبهم نبيهم ما حل بالمقتسمين من قبلهم ومنهم. وجائز أن يكون عني بالمقتسمين أهل الكتاب أهل الكتاب التوراة والإنجيل لأنهم اقتسموا كتاب الله. فأقرت اليهود ببعض التوراة وكذبت ببعضها وكذبت بالإنجيل والفرقان. وأقرت النصارى ببعض الإنجيل وكذبت ببعضه وبالفرقان. وجائز أن يكون عني بذلك المشركون من قريش لأنهم اقتسموا القرآن فسماه بعضهم شعرا وبعضهم كهانة وبعضهم أساطير الأولين. وجائز أن يكون عني به الفريقان وممكن أن يكون عني به المقتسمون على صالح من قومه. فإذا لم يكن في التنزيل دلالة على أنه عني به أحد الفرق الثلاثة دون الآخرين ولا في خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في فطرة عقل وكان ظاهر الآية محتملا ما وصفت وجب أن يكون مقتضيا بأن كل من اقتسم كتابا لله بتكذيب بعض وتصديق بعض واقتسم على معصية الله ممن حل به عاجل نقمة الله في الدار الدنيا قبل نزول هذه الآية فداخل في ذلك لأنهم لأشكالهم من أهل الكفر بالله كانوا عبرة والمتعظين بهم منهم عظة.
نعم هذا من عامة كل من يتصف بهذا الوصف.
وفي التفسير أحسن الله إليكم اقتصرتم على قول واحد قلتم والمقتسمون قيل هم المتحالفون الذين تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم كأصحاب صالح عليه السلام الذين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله.
والآية عامة لكل من يتصف بهذا الوصف. والآية عامة لكل من يتصف بهذا الوصف. في قبل هذا في قصة هلاك قوم لوط في الكلام تفسير في نعم قصة قوم لوط فأتبعهم مشرقين فأخذهم الصاحب المشرقين فجعلنا عليها سافلها آخر هلاك.
صلى الله عليه. قلتم فأخذتهم الصيحة أي صيحة العذاب مشرقين أي وقت شروق الشمس عليهم والشروق أول الصباح. فجعلنا عاليها سافلها، يقلبنا عليهم مدينتهم بأن جعلنا عاليها سافلها وسافلها عاليها كما انتكست فطرتهم، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، أي أمطرنا عليهم مطرا من حجارة، وهذه الحجارة من سجيل أي من طين متحجر محماة. إن في ذلك أي فيما حل بقوم لوط من الدمار والعذاب الذي بقيت آثاره في أرضهم لآيات للمتوسمين، أي للدلالات وعبر، أي لدلالات وعبر للمتفرسين، وهم الذين لهم فراسة وفكر يفهمون بها ما أريد بذلك فيعتبرون. وإنها أي مدينة لوط المهلكة لبسبيل مقيم، أي لفي طريق واضح ثابت لم يندرس، يراها المجتازون في أسفارهم، والمعنى أفلا يعتبرون. إن في ذلك أي في إنجاء لوط وأهله وإهلاك قومه لآية للمؤمنين، أي لعبرة وعظة لأهل الإيمان. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. لما ذكر تعالى قوم لوط أعقب ذلك بذكر أصحاب الأيكة لأنهم كانوا قريبا من قوم لوط زمانا ومكانا، فقال تعالى وإن كان أصحاب الأيكة وهم قوم شعيب عليه السلام، والأيكة الشجر الكثيف الكثير المرتف، وقد كان لهؤلاء القوم غيظة ذات الشجر كثيف كثير مرتف، فعرفوا واشتهروا بها لظالمين، أي لأنفسهم في حق الله من الشرك والمعاصي، وفي حق الخلق من قطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان. فانتقمنا منهم أي بإهلاكهم، وذلك بعذاب يوم الظلة، وهي السحابة التي أقامها الله فوق رؤوسهم فأمطرت عليهم نارا فهلكوا. وإنهما أي ديار قوم لوط وديار أصحاب الأيكة لبإمام مبين، أي لا بطريق واضح مستبين، والمعنى أن هذه وهذه كلاهما بسبيل للناس يرونها بأبصارهم فيعلمون بذلك ما فعل الله بمن كذب رسله وعصاهم.
فالآن كما انتكست فطرتهم، يعني أنهم عوقبوا بجنس عملهم، شكال الكرم سعادة، وكذلك المتوسمين، كانوا مفسرين في المتوسمين، وكذلك الغيظة التي كانت لشعب شفكاك، كلام المفسر عليها الحافظ والقرطبي وغيره.
ذكرها الشيخ ابن عثيمين في تفسير سورة الصافات، قال رحمه الله وهذا الجزاء موافق مناسب للعمل، لأن هؤلاء كما قلبوا فطرتهم التي خلقهم الله تعالى عليها قلبت منازلهم فجعل عاليها سافلها.
غيره القرطبي والطبري
المتوسمين شاه. القرطبي قال إن في ذلك لآيات للمتوسمين، فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى للمتوسمين، روى الترمذي الحاكم في نوادر الأصول من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمتفرسين، وهو قول مجاهد. وروى أبو عيسى الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ثم قرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال هذا حديث غريب. وقال مجاهد وقال مقاتل وابن زيد للمتوسمين للمتفكرين، وقال الضحاك للنظارين، قال الشاعر
والضحاك
للنظارين، قال الشاعر أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلى عريفهم يتوسمون، وقال قتادة للمعتبرين، قال زهير وفيهن ملها للصديق ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسمين، وقال أبو عبيدة للمتبصرين، والمعنى متقارب. وروى الترمذي
يعني المتبصرين للمتفكرين للمعتبرين للمتفرسين، يعني كلها أقوال متقاربة. ذكر هذه
باقي كلام القرطبي طويل شوي والله كبير.
كلام كلام من؟
كلام القرطبي باقي شيخنا طويل. طويل شوي.
في غير الأقوال هذه ذكر؟
قال ثعلب: الواسم الناظر إليك من فرقك إلى قدمك، وأصل التوسم التثبت والتفكر، مأخوذ من الوسم وهو التأثير بحديدة في جلد البعير.
طيب شوف كلام القيم.
ابن القيم قال مجاهد.
نعم ابن القيم في مدارج السالكين.
قال مجاهد رحمه الله المتبرس، وقال ابن عباس للناظرين،
وقال قتادة للمعتبرين،
وقال قتادة للمعتبرين، وقال مقاتل للمتفكرين. ولا تنافي بين هذه الأقوال، فإن الناظر متى نظر في آثار ديار المكذبين ومنازلهم وما آل إليه أمرهم أورثه فراسة وعبرة وفكرة.
إذن قال المتوسمين المتبرسين المعتبرين المتأملين المتبصرين، تضاف هذه الأقوال. نعم الناظرون،
هذا نقل عن ابن عباس شيخ، هذا نقله ابن القيم عن وقال ابن عباس رضي الله عنهما للناظرين.
إذا كل الناظرين المعتبرين المتفرسين، يعني اقتصر على قول متفرسين يعني معتبرين متدبرين. طيب الكلام في الغيظة، شو الغيظة؟
عذاب قوم لوط من جنس عملهم، ذكره أيضا ابن القيم في الجواب الكافي.
عندك؟
قال ابن القيم رحمه الله: ثم أكد قبح ذلك بأن اللوطية عكسوا فطرة الله التي فطر عليها الرجال، وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله في الذكور، وهي شهوة النساء دون شهوة الذكور، فقلبوا الأمر وعكسوا الفطرة والطبيعة، فأتوا الرجال شهوة من دون النساء، ولهذا قلب الله سبحانه عليهم ديارهم فجعل عاليها سافلها، وكذلك قلبوا هم ونكسوا في العذاب على رؤوسهم.
صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يسمون المثليين الآن هم انتكست فطرتهم، فحري بهم يعني أكبر عقوبة، يعني عقوبة حلت في أنفسهم حتى رأوا القبيحة حسنا. هذه عقوبة انتكاس الفطرة، قد تكون أشد من العذاب الحسي. صلى الله عليه وسلم.
شيخنا القرطبي قال: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، يريد قوم شعيب، كانوا أصحاب غياض ورياض وشجر مثمر. والأيكة الغيضة وهي جماعة الشجر، والجمع الأيك، ويروى أن شجرهم كان دوما وهو المقل. قال النابغة: تجلو بقادمتي حمامة أيكة بردا أسف لثاته بالإثمدي. وقيل الأيكة اسم القرية، وقيل اسم البلدة، وقال أبو عبيدة: الأيكة وليكة مدينتهم بمنزلة بكة من مكة.
يعني قيل اسم القرية، وقيل اسم البلدة، وقيل اسم الشجر، يعني غيظة. هذا كلام
القرطبي شيخ.
كان أصحاب الأيكة يعني البلدة أو القبيلة القرية أو الشجر. شوف الترجيح في هذا. نعم في كلام زيادة على هذا.
الشنقيطي قال: ذكر جل وعلا في هذه الآية أن أصحاب الأيكة كانوا ظالمين، وأنه جل وعلا انتقم منهم بسبب ظلمهم، وأوضح هذه القصة في مواضع أخر. ثم ذكر سورة كذب أصحاب الأيكة المرسلين قال لهم شعيب، فبين في هذه الآية أن ظلمهم هو تكذيب رسولهم وتطفيفهم في الكيل وبخصهم الناس أشياءهم، وأن انتقامهم منهم بعذاب يوم الظلة، وبين أنه عذاب يوم عظيم، والظلة سحابة أظلتهم فأضرمها الله عليهم نارا فأحرقتهم، والعلم عند الله. ثم ذكر القراءات في إليك.
طيب لا بس الكلام في إليك يعني إليك هم اسم القرية أو اسم للقبيلة أو اسم للشجر محتمل.
ثم قال شيخنا: والأيكة في لغة العرب الغيضة، وهي جماعة الشجر جمع الأيك، وإنما سموا أصحاب الأيكة لأنهم كانوا أصحاب غياض ورياض. ويروى نفس الشيء الذي ذكر القرطبي أن شجرهم كان دوما وهو المقل. ثم ذكر بيت النابغة. ثم قال: وقال الجوهري في صحاحه: ومن قرأ أصحاب الأيكة فهي الغيضة، ومن قرأ ليكة فهي اسم القرية، ويقال هما مثل بكة ومكة. وقال بعض العلماء ليكة الشجرة، والأيك هو الشجر المتف.
سيد الطغل لعل اختار أنهم أصحاب الأيك
ودلل عليه.
إيش في اختيار الطبري؟
الطبري قال القول في قوله تعالى وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهم على بإمام مبين، يقول جل تعالى ذكره وقد كان أصحاب الغيظة ظالمين، يقول كانوا بالله كافرين، والأيكة الشجر المرتف المجتمع، كما قال أمية كبك الحمام على فروع الأيك بالغصن في الغصن الجوانح، وبنحو ذلك قال أهل التأويل.
طيب من جوزي ذكر الأقوال في
هذا. لكم كلام أحسن الله إليكم في سورة الشعراء مر معنا، قلتم أحسن الله إليكم والأيكة البساتين الملتفة أشجارها، ثم قلتم فلم يقل هنا أخوهم شعيب حيث لم يكن منهم، بخلاف لما ذكر أهل مدين فإنه وصف شعيبا بأنه أخوهم، ثم قلتم وأن أصحاب الأيكة هم أهل مدين، وإنما وصفوا في كل مقام بشيء، ولم ينسب شعيب إليهم لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة، فقطع نسب الأخوة بينهم للمعنى الذي نسبوا إليه.
الشيخ الجوزي قال وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، قال الزجاج معنى إن واللام التوكيد، والأيكة الشجر الملتف، فالفصل بين واحده وجمعه الهاء، فالمعنى أصحاب الشجرة.
فالفصل إيش؟
فالفصل بين واحده وجمعه الهاء.
الأيك والأيكة، الأيكة واحد والأيك جمع.
وقال المفسرون هم قوم شعيب كان مكانهم لا شجر فكذبوا شعيبا فأهلكوا بالحر كما بينا في سورة هود.
ما ذكر أقوال؟
لا، الشجر الملتف قال بس.
اختار كان الشجر الملتف، كان الأغلب هو الشجر، كان الشجر الملتف، وقد يطلق على القبيلة
وعلى القرية
قال وعلى القرية غيرهم.
حتى الشيخنا بن السعدي كذلك
قال.
قال وهؤلاء هم قوم شعيب نعتهم الله وأضافهم إلى الأيكة، وهو البستان كثير الأشجار ليذكروا نعمته عليهم، وأنهم ما قاموا بها بل جاءهم نبيهم شعيب فدعاهم إلى التوحيد وترك ظلم الناس في المكاييل والموازين، وعاجلهم على ذلك أشد المعاجلة، فاستمروا على ظلمهم في حق الخالق وفي حق الخلق، ولهذا وصفهم هنا بالظلم فانتقمنا منهم فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. ابن عاشور قال وأصحاب الأيكة هم قوم، والأيكة الغيظة من الأشجار المرتف بعضها ببعض، واسم الجمع أيكون، وأطلقت هاهنا مرادا بها الجنس، إذ كانت منازلهم في غيظة من الأشجار الكثير والورق، وقد تخفف
أشجار كثير وإيش؟
والورق.
الورق؟
أي نعم. وقد تخفف الأيكة فيقال ليكة، وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب، وهم قوم شعيب وهم مدينة، وقيل أصحاب الأيكة فريق من قوم شعيب غير أهل مدين، فأهل مدين سكان الحاضرة، وأصحاب الأيكة هم باديتهم، وكان شعيب رسولا إليهم جميعا. قال تعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، وسيأتي الكلام مستوفيا في سورة الشعراء.
والآية الأخرى وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله، فأرسل إلى مدين مدن، وأرسل إلى الأيكة في القرى في البوادي، وأرسل هؤلاء وهؤلاء، كان أصحاب المدين أصحاب الأيكة أهلكوا بالسحابة، وهل أهلكوا بالصيحة؟ هل في آيات أنه أهلكوا بالصيحة؟ نعم، في آخر سورة هود فلما جاء أمر الجنة شعيب ولي أمر رحت منا وأخذ الذي ظلموا الصيحة، يعني كان أهل المدن أهلكوا بالصيحة، وأهل البوادي أهلكوا بالسحابة التي أمطرت عليهم نارا، وصل لهؤلاء وهؤلاء، وهل بينهما تفاوت أو في وقت واحد؟
بعضهم معنا بعضهم يرى أن شيخهم نفس القوم، ظن الشنقيطي يرجح أنهم نفس. قال الشنقيطي والعلماء مختلفون هل أصحاب الأيكة هم مدين أنفسهم فيكون شعيب أرسل إلى أمة واحدة أو مدين أمة وأصحاب الأيكة أمة أخرى، فيكون شعيب قد أرسل إلى أمتين، هذا خلاف معروف بين العلماء، وأكثر أهل العلم على أنهم أمة واحدة كانوا يعبدون أيكة أي شجرا ملتفا، وأن الله سماهم مرة بنسبهم مدين ومرة أضافهم إلى الأيكة التي يعبدونها، وجزم بصحة هذا ابن كثير في تاريخه وتفسيره. وممن اشتهر عنه أنهم أمتان قتادة وجماعة، وهو خلاف معروف. والذين قالوا إنهما أمتان قالوا في مدين قال إنه أخوهم، حيث قال وإلى مدين أخاهم شعيبا. أما أصحاب الأيكة فلم يقل إنه أخوهم، بل قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ولم يقل أخوهم شعيب. وأجيب عن هذا بأنه لما ذكر مدين ذكر الجد الذي يشمل القبيلة ومن جملتها شعيب، ذكر أنه أخوهم من النسب. أما قوله أصحاب الأيكة فمعناه أنهم يعبدونها، ولما ذكرهم في مقام الشرك وعبادة غير الله لم يدخل معهم شعيبا في ذلك، وهم أمة واحدة، هكذا قاله بعضهم والله أعلم.
إن في خلاف لهم أمتان وأمان.